بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. وصلنا إلى دعاء دخول الخلاء. يستحب للمسلم إذا دخل لقضاء حاجته أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء، وفي رواية إذا أراد أن يدخل الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وزيادة بسم الله هي في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح. بذلك يستحب للعبد إذا أراد قضاء الحاجة أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الدعاء يقال قبل أن يدخل إلى الخلاء. وهذا فيه عدة فوائد، منها عظم هذا الدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقرب أصحابه إلى الله إلا علمهم إياه. ومنها حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الأدب لأصحابه، وهذا من الأدب. ومن فوائد هذا الحديث وتناسب هذا الدعاء مع هذا الأمر وهذا الفعل، أن العبد إذا ما أراد قضاء الحاجة فإنه سيكون وحده، وإذا كان العبد وحده فإنه عرضة لأذية الشياطين والجن، وخصوصا في هذا المكان الذي يكثر فيه الجن. لذلك هنا قال: بسم الله. وبسم الله معناها أي أبتدئ بسم الله. وهنا بسم الله تعم جميع أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا الذكر وهذا الدعاء يقوله العبد إذا أراد أن يلبس، وإذا أراد أن يأكل، وإذا أراد أن يقوم بكثير من الأعمال، لما فيه من الأهمية بأنه يستعين بالله عز وجل على كل أعماله. بسم الله أي بسم الله أبدأ، بسم الله قبل الأكل أي بسم الله آكل، وهنا بسم الله أقوم بهذا أي طلبا لمعونة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: اللهم، أي يا الله. إذا مرت عليك اللهم معناها أي يا الله، وهي للدعاء. إني أعوذ بك، أعوذ أي أتحصن وأستجير وألتجئ، هذا معنى أعوذ. وهي دعاء بطلب الالتجاء والاستجارة لكل مرهوب ومكروه. وألوذ هي طلب تحصيل المحبوب، أي تطلب من الله عز وجل تحصيل المحبوب. هذا الفرق بين أعوذ وألوذ. فهنا قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، وهو ذكر الجن. ذكور الجن يطلق عليها بالخبيث مفردا والخبث جمعا. والخبائث جمع خبيثة، وهي إناث الجن. وقيل الخبث هم سائر الشياطين، والخبائث هي المعاصي. وقيل الخبث والخبائث هي سائر الشرور. ولكن الأظهر أن الداخل لمناسبة هذا الفعل، لأنه بحاجة لأن يستعيذ من شر شياطين الجن، من شر ضررها لأنها تكثر في أماكن القاذورات وفي الأماكن الخالية. بذلك هو يدعو الله عز وجل ويلتجئ إليه بأن يعينه وأن ينجيه من ضرر ومن شر ومن خطر الجن ذكورها وإناثها. فهذا من الأدعية المهمة التي ينبغي أن يحافظ عليها ويحرص عليها المسلم، وهي أدب من آداب الإسلام، وهي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، لما صح عنه في أكثر من حديث أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته أو أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا في حالة إذا كان المكان مغلقا كالكنيف وغيره. أما إذا كان المكان في الصحراء أو مفتوحا، متى يشرع له أن يقول هذا الدعاء؟ يقول إذا بدأ بتشمير ثيابه، لأن هنا في هذا المكان لا يوجد حدود ولا يوجد مكان مغلق. إذا كان مكانا مغلقا ومعروفا بأنه الخلاء أو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، فإنه يقول هذا الدعاء قبل الدخول، ويشرع له أن يدخل برجله إيش؟ اليسرى. هذا هو السنة، السنة أن يدخل برجله اليسرى، ولما يخرج يخرج برجله اليمنى. ولا يجوز له أن يذكر الله عز وجل في هذا المكان، ولا يجوز له حتى أن يرد السلام لو سلم عليه وهو في هذا المكان، تنزيها لكلام الله وتنزيها لاسم الله عز وجل في هذا المكان. هذا ما يخص دعاء دخول الخلاء. وهنالك دعاء إذا انتهى الإنسان من قضاء حاجته فيستحب له أن لا يطيل المكث في هذا المكان إذا انتهى، وهذا لأن في هذه الحالة هنالك كشف للعورة لا حاجة له. بمجرد أن ينتهي الإنسان من قضاء حاجته فلا يطيل المكث، بل يسارع بالمغادرة والخروج، لأن كشف العورة في هذه الحالة غير مبرر، فعليه أن يسارع. هذا سبب. والسبب الآخر لأن هذه الأماكن تكثر فيها الشياطين والجن، فيخشى عليه من ضررها كما مر معنا في أحاديث سابقة. إذا خرج يخرج برجله اليمنى ويقول غفرانك فقط. هنالك أدعية أخرى من أدعية الخروج لكنها لم تثبت، أسانيدها ضعيفة، ولكن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند أصحاب السنن إلا النسائي، أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك فقط. هذه الكلمة غفرانك هي طلب المغفرة، دعاء فيه طلب المغفرة. وطلب المغفرة يتضمن ثلاثة أمور: أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يمحو عنك الذنب، وأن يزيل عنك أثره، وأن يقيك شره. لما تقول أستغفر الله فإنك تطلب هذه الأمور الثلاثة: محو الذنب، وإزالة أثره، والوقاية من شره، لأن الذنب له آثار في الدنيا والآخرة، وله أضرار وله شرور. فلما تقول غفرانك فإنك تستغفر الله وتدعو الله عز وجل بأن يغفر زلتك وذنبك. ولكن ما الحكمة من قول العبد غفرانك في هذا الموضع، أي بعد أن ينتهي من قضاء حاجته؟ قال بعض العلماء لما كان هذا الموضع وهذه الحالة الوحيدة التي لا يذكر العبد فيها ربه، فإنه يستغفر عن تقصيره بعدم ذكر الله عز وجل في هذه اللحظات، وكأنه وقع بذنب ووقع بمعصية لتركه ذكر الله عز وجل في هذه اللحظات. وهذا التعليل عليل، وهذا الأمر فيه نظر، هذا المبرر فيه نظر. لماذا؟ لأن الإنسان ما امتنع عن ذكر الله عز وجل في هذا المكان إلا بأمر الله عز وجل وإلا بأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه امتنع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك هو مأجور عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. الأمر الآخر، المرأة في حال حيضها ونفاسها فإنها لا تصلي ولا تصوم، فلا يقال لها استغفر الله لأنك تركت الصلاة والصيام بمدة معينة. هذا فيه نظر، هذا التعليل فيه نظر. وقالوا لأن العبد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعم عظيمة، منها تيسير الماء وشرب الماء ومضغ الطعام، وكذلك بعد مضغ الطعام هضم الطعام وإخراج الماء، هذه كلها نعم، ولكن الإنسان لأنه اعتاد عليها فإنه في غفلة ونسيان عن شكرها، فلما قصر الإنسان في شكر هذه النعم، نعمة الماء ونعمة الطعام، انظروا كم مرحلة يمر حتى يصل إليك الطعام، الطعام اللذيذ النافع والماء والعمليات التي تحصل حتى تخرج منك هذه السموم وهذه القاذورات وهذه الأشياء التي هي تضر بك لو بقيت في جسدك ولو بقيت بداخل جسمك، فهذه نعم مهما حاول العبد شكر الله سبحانه وتعالى عليها فإنه مقصر. لذلك يشرع له أن يستغفر لتقصيره بعدم الوصول إلى حق الله في شكر هذه النعم. هذا معنى وجيه، لما تقول غفرانك أي يا رب اغفر لي تقصيري على شكر هذه النعم العظيمة ومنها إخراج هذه السموم من جسدي، هذه نعمة. تخيل لو أن الإنسان بقي يومين أو ثلاثة أيام لا تخرج منه هذه الفضلات ولا يخرج منه هذا الماء، كيف يكون حاله؟ ذاك لما مر أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، مر على مجلس هارون الرشيد وكان قد أخر صلاة العصر قليلا، فقال له يا إمام، ويريد أن يعظه، قال له يا إمام، لو أنك في صحراء ولا توجد فيها ماء وأتيت بنصف كأس فيه ماء بكم تشتريه؟ قال بنصف ملكي. قال فإذا شربت وما خرج هذا الماء كم تدفع؟ قال أدفع نصف ملكي. فقال له ملك يعادل شربة ماء وتؤخر الصلاة. فكانت هذه موعظة لهارون الرشيد رحمه الله، وهنالك حكمة وتعليل لطيف ذكره ابن القيم، يقول لما تخلص الجسم من الضرر المادي، هذه الأشياء الحسية هي أذى بالنسبة للجسم، فلما تخلى من أذى الجسم ناسب أن يتذكر أذى الإثم. قال لما تخلى من أذى الجسم، الأذى المادي الحسي، ناسب أن يتذكر أذى الإثم وضرر الإثم والذنب، فناسب أن يقول غفرانك في هذا الموضع. وهذا حقيقة تعليل لطيف من ابن القيم، لأن العبد يشكر الله عز وجل ويستغفر الله من تقصيره لهذه النعمة أو شكر هذه النعمة، فإذا ما تذكر هذه النعمة وذهاب هذا الأذى وإزالته من جسمه، ينبغي عليه أن يتذكر أذى آخر، أذى معنوي هو الذنب والإثم، فيستغفر الله عز وجل. وفائدة أخيرة، أن الاستغفار اعتراف من العبد بتقصيره في حق ربه، إما بشكر النعم وإما بأداء الطاعة على الوجه الأكمل الأمثل. فهذا الاستغفار يسمى عبادة الكرماء، لأن الناس بين كريم ولئيم. الكريم إذا أتاه الإنسان قاصدا منه حاجة فأدى له هذه الحاجة، وفي نهاية الأمر يقول له اعذرني على التقصير، هذا الكريم. فالكريم إذا ما انتهى من الصلاة مباشرة يقول أستغفر الله، فإنه يستغفر من تقصيره في أداء الصلاة على الوجه الأكمل من خشوعها خضوعها والتذلل والذكر وأداء شروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها على أتم وجه، لذلك ناسب أن يستغفر. كذلك الذي يقوم من الليل وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، مع ذلك أثبت الله سبحانه وتعالى لهم استغفارا، قال وبالأسحار هم يستغفرون، هؤلاء الذين يقيمون الليل فإنهم يستغفرون الله عز وجل لأنهم يشعرون بالتقصير مع هذه العبادة، التقصير عن أداء حق الله سبحانه وتعالى. أما اللئيم أي عبادة اللئيم فإنه يصلي وإنه ينفق دريهمات ويتمنن على الله بأنه أنفق، ويصلي ركيعات ويتمنن على الله بأنه صلى، ويصوم رمضان ويتمنن على الله سبحانه وتعالى بأنه قد صام. فهذا فرق بين عبادة الكرام وعبادة اللئام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.